وصحبه أجمعين وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
حسبك. هذه الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سارعوا فيها قراءتان: وسارعوا بالواو وبدون الواو، قرأ نافع وابن عامر من القراء السبعة سارعوا بدون واو، وقراءة الجمهور وسارعوا وبالواو تكون معطوفة على ما قبلها وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة، وترك الواو لأن الأمر بهذا داخل ضمن قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قالوا: فما يحتاج إلى عطف في هذه الحال؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، بادروا واغتنموا وتسابقوا إلى أسباب المغفرة. إلى العمل الذي يسبب لكم المغفرة من الله تعالى. ما هذا العمل؟ ذكر ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير 10 أقوال للعلماء. في المحافظة على الفرائض، في المبادرة إلى الصلاة بإدراك تكبيرة الإحرام، في المسارعة إلى الأركان التي افترضها الله، بالإكثار من النوافل، بالجهاد في سبيل الله، بالابتعاد عن المطعم الحرام الذي يسبب الهزيمة في الحرب مع الأعداء، إلى غير ذلك. 10 أقوال. وقال رحمه الله: وكلها ترجع إلى معنى واحد، وهو المسارعة إلى طاعة الله جل وعلا وإلى ما يحبه الله. وجنة عرضها السماوات والأرض، المراد بالعرض هنا قيل هو ما يقابل الطول، فإذا كان عرضها السماوات والأرض فالطول أكثر، لا يقدر قدره إلا الله، وقيل المراد بالعرض هنا كناية عن السعة والاتساع والكثرة. يقال هذه بلاد عريضة، وهذا كلام عريض، وإنما هذا كناية عن السعة. يقال عن الشيء الواسع يقال هذا عريض، وكلا المعنيين صحيح والله أعلم. جنة عرضها السماوات والأرض، كتب هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، أين الليل إذا جاء النهار؟ النهار يملأ الأرض والليل وحده يملأ الأرض، فإذا جاء أحدهما فأين الآخر؟ قال المفسرون رحمهم الله: قوله صلى الله عليه وسلم فأين الليل إذا جاء النهار، أي أنه لا يلزم أن ندرك المكان الذي يكون فيه الشيء الآخر، لأن وجود الليل معلوم ووجود النهار معلوم، وإذا جاء النهار ملأ الدنيا، وإذا جاء الليل كذلك، فأين الآخر إذا جاء أحدهما؟ أنه لا يلزم أن نحيط بذلك. وقيل المراد والله أعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم فأين الليل إذا جاء النهار، أي أن النهار يكون على وجه الأرض والليل يكون على الوجه الآخر، وكذلك الجنة والنار. الجنة جاء أنها فوق السماوات السبع، وأعلاها وأفضلها جنة الفردوس، فهي أعلى الجنان، ومنها تفجر أنهار الجنة، وسقفها عرش الرحمن. فإذا كانت الجنان فوق، مع أن الكرسي الذي تحت العرش لو وضعت فيه السماوات السبع لكانت كسبعة دراهم في ترس، أو في سبعة دراهم في فلات، وهذا العرش وهذا الكرسي العظيم لو وضع في العرش لكان بمثابة حلقة من حديد وضعت في فلات من الأرض، والعرش هو سقف الجنان، والنار في أسفل السافلين. فالجنة عرضها السماوات والأرض، يعني لو أجعلت السماوات صفة السبع وصفة الأراضين لكانت بمثابة عرض الجنة، لأنه كلما ارتفع اتسع، وهذه السماوات التي فوقنا وسعتها وعظمتها لو وضعت في الكرسي لكانت كسبعة دراهم، وهذا الكرسي العظيم لو وضع في العرش لكان كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض، والعرش هو سقف جنة الفردوس وهو سقف الجنان كلها، لأن جنة الفردوس هي أعلى الجنان، والجنان كلها في العلو فوق السماوات، والنار في أسفل السافلين، فتكون الجنة عرضها السماوات والأرض أعرض من هذا إذا شاء الله، وتكون الجنان في وتكون النار في أسفل السافلين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هذه الآية الكريمة وآيات أخرى وأحاديث صحيحة استدل أهل السنة والجماعة على أن الجنة موجودة مخلوقة الآن، وأن النار كذلك، لأن قوله تعالى أعدت للمتقين يعني أنها معدة وموجودة. فالله جل وعلا في هذه الآية الكريمة يحث عباده على الطاعات التي هي سبب للمغفرة ودخول الجنة، والمغفرة أن تغفر السيئات، وهذا فضل من الله وإحسان، وأعلى من هذا أن تغفر ويعطى بدل السيئات حسنات، تمحى السيئات ويكتب بدلها حسنات، كما قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يعني هذه الجرائم الثلاث يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذا تاب العبد من السيئة محاها الله جل وعلا وغفرها له وكتب بدل السيئة حسنة بتوبته، فتوبته يحصل على الحسنات بها. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. جاء أن آخر من يدخل الجنة ويخرج من النار أن الله جل وعلا يقول له: اذهب وادخل الجنة، فيتراءى له أنها ملأى ما يجد مكان، فيرجع إلى ربه فيقول: يا ربي ما وجدت بها مكانا ملأى، فيقول له ثانية: ارجع اذهب فادخل الجنة، فيتراءى له انها ملأى فيرجع الى ربه، فيقول الله جل وعلا: الا ترضى ان يكون لك مثل الدنيا، يعني من اولها الى اخرها، فيقول: بلى يا ربي، فيقول: لك مثل الدنيا ومثلها ومثلها واضعافها حتى يبلغ 10 مرات، فيقول: رضيت يا ربي، أتهزأ بي يا ربي وأنت أحكم الحاكمين؟ فيقال له: تمنى ويعطى فوق أمنيته ويعطى مثل الدنيا أضعافا مضاعفة، وهو في أول الأمر يتراءى له أن الجنة ملأى وليس فيها مكان، لأنه آخر من يدخل الجنة. أعدت للمتقين الذين اتقوا الله جل وعلا، اتقوا الشرك، ولقد يقع المتقي في بعض السيئات فيتوب إلى الله جل وعلا فيتوب الله عليه، وإنما اتقوا الشرك لأن الشرك هو الذي يتنافى مع دخول الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتقوى الله جل وعلا فسرها العلماء رحمهم الله بتفسيرات كثيرة، ولعل من أجمعها قول من قال هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله، وهذه جامعة. أن تعمل بطاعة الله لأنها طاعة على نور من الله، لا تقليد ولا اتباع للآباء والأجداد، وإنما طاعة لله لأنها طاعة على نور من الله، يعني تعرف أنها طاعة وأن الله يحبها وتعملها احتسابا وطلبا للثواب، وأن تترك معصية الله لا خوفا من الناس وإنما لأنها معصية ولأن الله يبغضها، فتتركها لأن الله يبغضها، تتركها خوفا من عقاب الله إن وقعت فيها. أعدت للمتقين. كأن سائلا يقول يا ربي من هم المتقون؟ فقال جل وعلا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه صفاتهم، الذين ينفقون في السراء، السعة والغنى والعطاء، ينفقون مما أعطاهم الله، والضراء في الفقر والحاجة، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يؤجر نفسه على تمرات فيأكل شيئا منها ويتصدق بالباقي. في السراء والضراء في حال الغنى والفقر يواسي مما عنده وإن قل، وربما يكون درهم وريال يدفعه فقير وهو في حاجة إليه، إلى من هو أحوج منه يكون أفضل عند الله من آلاف الدراهم ينفقها آخر عن سعة أو ينفقها آخر عن رياء وسمعة. فقيمة النفقة والصدقة بمقدار إخلاص صاحبها وكونها من كسب طيب، لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، فإذا تصدق المرء من كسب خبيث رد عليه ولا يقبل منه. والمراد بالطيب الحلال الذي دخل على المرء من طريق حلال، أما أن يكتسب من الحرام ثم يتصدق فلا يقبل منه، إلا في حال أن يكون تاب وأناب وترك الكسب الحرام وابتعد عنه وأراد التخلص من هذا المال الذي هو حرام، فإن الله يأجره على نيته التخلص من المال الحرام، ما يبذله على أنه صدقة وإنما يبذله تخلصا من المال الحرام، فالله جل وعلا يأجره على هذه النية. الذين ينفقون في السراء والضراء حال الغنى والفقر، وقيل حال الصحة والعافية وحال المرض، وقيل غير ذلك، ينفقون في الفرح والسرور ابتغاء وجه الله، وينفقون في المآتم والأحزان ابتغاء وجه الله السراء والضراء، وقيل غير ذلك، والمعنى واضح، ينفقون في حال السعة وفي حال الضيق، في حال الصحة وفي حال الفقر، وقيل في السراء ما ينفقه الإنسان في حياته ويستهلك في حياته، والضراء ما ينفقه الإنسان بعد مماته إذا كان قد أوصى به، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية هي التي يوصي بها الإنسان بعد مماته. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ، الكظم هو المنع، كظم بمعنى منع، يغضب الإنسان فيكظم غيظه، يعني يمنعه من أن يظهر له أثر، يحبسه في نفسه ولا يظهر له أثر في الانتقام. والكاظمين الغيظ، والغيظ شدة الغضب، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. المراد بالناس قيل المماليك والخدم، لأنهم هم الذين يباشرون العمل، وكثيرا ما يكون الغضب نحوهم. ثم إن الإنسان قد يسارع في الانتقام من الخادم والعامل ونحوه، لأنه ضعيف وعقوبته سهلة وميسرة على الإنسان فيسارع في هذا، فوعد الله جل وعلا على العفو خيرا. وقيل عن الناس عموما، أي إنسان أساء إليك فتعفو عنه احتسابا وطلبا للثواب من الله جل وعلا. والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، يكظم غيظه ويعفو عمن أساء إليه. والدرجة الأعالية يحسن إلى من أساء إليه، ما يكتفي بالعفو وكظم الغيظ، وإنما يعطيه، يعطي من أساء إليه ويحسن إليه، فتنطبق عليه هذه الآية. رؤي عن ميمون بن مهران أن جاريته جاءت ذات يوم بصحفة فيها مرقة حارة وعنده أضياف، فعثرت فصبت المرقة عليه، فأراد ميمون أن يضربها، فقالت الجارية: يا مولاي استعمل قول الله تعالى والكاظمين الغيظ. قال لها: قد فعلت. فقالت: اعمل بما بعده والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك. فقالت الجارية: والله يحب المحسنين. قال ميمون: قد أحسنت إليك، فأنت حرة لوجه الله تعالى. ورويت هذه القصة كذلك عن الأحنف ابن قيس المعروف بالحلم، فتذكر الآيات والتذكير بها عند الغضب من هدي السلف رحمة الله عليهم. كان الحر بن قيس من القراء الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه ويحضرون مجلسه، ودخل عليه أعرابي جلف فقال: إيه يا ابن الخطاب، والله ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل. وأخذ يسجع من هذه السجعات يسب عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه معروف بالعدل والإنصاف ومنع نفسه عن الشيء حتى يساوي أفراد المسلمين أو أقل من ذلك. فغضب رضي الله عنه وهم أن يؤدبه لأنه تعدى وتجاوز الحد، فقال الحر بن قيس رحمه الله: يا أمير المؤمنين، إن الله جل وعلا يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فيقول الراوي: والله ما جاوزها عمر رضي الله عنه. فحضور الأخيار في مجالس الكبار يكون لها أثر عظيم، بخلاف سواهم فإنه قد يحرض على الانتقام فيقول: زد عليه، هذا جاهل، أدبه يتأدب غيره، وهكذا. فرق بين الاثنين. هذا هدأ عمر رضي الله عنه بآية كريمة من كتاب الله وجهها الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول: والله ما جاوزها عمر، هدأ غضبه رضي الله عنه. وهكذا ينبغي لمن يحضر المجالس أن يدخل فيها بأدب ويكون له فيها أثر حسن، يحاول أن يكون له فيها أثر حسن. ويصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله جل وعلا له بها رضاه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وفي حديث آخر: يهوي بها في النار 70 خريفا. فليحذر الإنسان أن يتكلم بكلمة سيئة يعود وبالها عليه، وليحاول أن يتكلم بالكلام الحسن. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والإحسان أعلى الدرجات التي يمكن أن يتصف بها المؤمن، لأن الدرجات الإسلام والإيمان والإحسان، وإذا جمعت فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، ويراد بالإيمان أعمال القلب، والإحسان فسره النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله عبادة من كأنه يرى الله، وما دام أنه لا يرى الله في الدنيا فيعتقد ويجزم بأن الله جل وعلا يراه ومطلع عليه. ومن المعلوم أن من عبد الله وهو موقن بأن الله مطلع عليه فإنه سيتقن العمل ويحسنه. والله يحب المحسنين، إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. وأهل السنة والجماعة أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والناس في باب الصفات ثلاث طوائف، طائفتان ضالتان ووسط سالمون، أناس غلوا في الإثبات وتجاوزوا الحد فشبهوا الله بخلقه تعالى الله، وطائفة أخرى تزعم أنها نزهت وقد غلت وتجاوزت الحد فعطلت الله من صفاته جل وعلا. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، أثبتوا إثباتا بلا تشبيه ونزه الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا التنزيه، وهو السميع البصير، هذا الإثبات. فجمعوا بين التنزيه والإثبات وفارقوا الطائفتين الضالتين المشبهة والمعطلة. المشبهة غلوا في الإثبات وتجاوزوا الحد، والغلو ممقوت في كل شيء، والمعطلة غلت في التنزيه يعني تجاوزت الحد، تزعم أنها نزهت وليس كذلك، فعطلوا الله جل وعلا من صفاته. وما عطلوا الله إلا بعدما وقع في أنفسهم التشبيه، فجمعوا بين القبيحتين والعياذ بالله، وقع في أنفسهم التشبيه ففروا منه إلى التعطيل الذي هو أسوأ وأخبث. وأهل السنة والجماعة أثبتوا لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يليق بنا أن يثبت الله جل وعلا لنفسه ثم نقول لا يا ربي أنت منزه عن هذا تعالى الله، هل يليق؟ يجوز من العاقل يقول لا يا ربي أنت منزه من هذا ما يليق؟ هذا جهل وضلال. الله جل وعلا يثبت لنفسه الصفات ثم يأتي المعطل ويقول لا ما يصلح. الله جل وعلا ينفي عن نفسه مشابهة المخلوقين فيأتي المشبه الممثل فيقول مثل كذا ومثل كذا، تعالى الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أكره
قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أي كما أعدت النار للكافرين. وقد قيل إن معنى قوله عرضها السماوات والأرض تنبيها على اتساع طولها، لأنها قبة تحت العرش، والشيء المقبب والمستدير عرضه كطوله.
يصح أن يكون المراد عرضها يعني كناية عن اتساعها وعظمتها، وأن يكون المراد عرضها الذي هو قابل الطول، لأنه عادة عرف أن العرض أقل من الطول، فإذا كان عرضها قدر السماوات والأرض فإن طولها لا يقدر قدره إلا الله، أطول بكثير.
وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن.
سقف جنة الفردوس هو عرش الرحمن الذي لا يقدر قدره إلا الله. السماوات فيه فيما دونه الذي هو الكرسي كسبعة دراهم، والكرسي الذي هذه سعته بالنسبة للسماوات كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض. نعم.
وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض الآية. قال: وقد روينا في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن هرقل كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ وهذا يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون في مكان وإن كنا لا نعلمه، وكذلك
يكون في مكان لا نعلمه. والجنة عرضها السماوات والأرض، والنار الله أعلم بمكانها. نعم. ويحتمل المعنى الآخر، وكلاهما حق والله أعلم. نعم.
وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجل، وهذا أظهر كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن البزار رحمه الله. الثاني أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر، فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السماوات تحت العرش وعرضها كما قال تعالى عز وجل كعرض السماء والأرض، والنار في أسفل سافلين، فلا تنافي بين كونها كعرض السماء والأرض وبين وجود النار، والله أعلم. وقوله تعالى: الذين ينفقون، الذين ينفقون في السراء والضراء، والمعنى أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مراضيه والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. وقوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أي إذا ثار بهم الغيظ كظموه، بمعنى كتموه فلم يعملوه وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم. وقد ورد في بعض الآثار يقول الله تعالى: يا ابن آدم اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت فلا أهلكك في من أهلك. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
السرعة الذي يصرع الناس، يعني إذا تقابله شخص آخر يصرعه، يرميه بالأرض ويطرحه في الأرض. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد، يعني القوي، الشديد في السرعة، يعني الذي يصرع الناس، وإنما الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، لأن الغضب يسيطر على الإنسان، فإذا كان الإنسان قوي ما أثر فيه غضبه وما تصرف تصرفا غير لائق يملك نفسه، والضعيف إذا سيطر عليه الغضب بدأ يتصرف تصرفات هوجاء، تصرفات ضارة، قد يقتل وقد يؤذي وقد يفعل أفعال شنيعة، ثم يندم بعد هذا، يتأسف. فيحث النبي صلى الله عليه وسلم على التحمل والقوة والتجلد عند الغضب. نعم.
وأخرج الإمام أحمد رحمه الله عن الأحنف بن كيس عن عم له يقال له جارية بن قدامة السعدي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فأعاد عليه حتى أعاد عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب.
هذا الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة والتوجيه والإقلال، قال حتى أحفظه، قال له لا تغضب، فكأنه استقل هذه النصيحة والتوجيه، فكرر فقال له لا تغضب لا تغضب. فالمرء إذا تقيد بهذه الكلمة العظيمة منه صلى الله عليه وسلم عالج نفسه وصبر نفسه عند الغضب، سلم من شرور كثيرة وأدرك خيرا كثيرا، لأن الغضب هو الذي يسبب المشاكل كلها نتيجة الغضب. ما يقع الطلاق إلا بسبب الغضب، وما يقع الضرب والمضاربة إلا بالغضب، وما يقع القتل إلا بالغضب، وهكذا كبيع الجرائم والمشاكل يسببها الغضب.
حديث آخر. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء.
من كظم غيظا وهو يملك إنفاذه، يعني غضب من شيء ما ويستطيع الانتقام، لكنه كظم غيظه احتسابا لله جل وعلا وطلبا لثوابه، دعاه الله جل وعلا على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره بالحور العين حيث شاء. نعم.
وقال والذين إذا فعلوا فاحشة
يكفي لا تعد وصلنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تقول السائلة امرأة حجت وبقي عليها طواف الإفاضة لأنها كانت جاءها الحيض وجاء موعد السفر فسافرت لأنها لم تستطع التأخير في موعد الطائرة، فماذا عليها وهي لم تطف طواف الإفاضة؟
يجب عليها العودة لتطوف طواف الإفاضة، والأولى لها أن تعود محرمة بعمرة فتؤدي عمرتها بالطواف والسعي والتحلل من العمرة بالتقصير، ثم تطوف بنية طواف الإفاضة وتسعى إن لم تكن سعت من قبل. والأولى لها أنها عرضت أمرها قبل سفرها بقليل على طالب علم يجتهد لها ويبين لها ما الذي يجب عليها، ولا تذهب وهي لم تقضي حجها، فحجها باق الآن، ولا يجوز أن يستمتع منها زوجها بشيء لأنها لم تكمل حجها. فالطواف ركن من أركان الحج، ما يتم الحج إلا بتأديته، لأن الأركان لا يتم الحج إلا بتأديتها، والواجبات يجبرها هدي إذا تركها الإنسان، والسنن لا بأس على الإنسان يتم الحج وإن لم يفعل بعض السنن ولو ترك بعض السنن.
يقول السائل نحن ثلاثة شركاء في أبقار، واحد له 15 وآخر عنده 20 وآخر عنده 5. فلما حال الحول قلت لهم الزكاة فلا يريدون أداء الزكاة فهل أزكي نصيبي؟
هذه الشراكة 5 و15 و20 اجتمعت والخلطة تصير المالين كالمال الواحد. لو صاحب 5 ما يجب عليه الزكاة وحده إذا انفرد ماله، وصاحب 15 كذلك، وصاحب 20 كذلك، لأن نصاب البقر 30. لكن اجتماعها جميع يجعل الزكاة واجبة، لأنها أصبحت 40، 5 و15 و20 تكون 40 فوق النصاب، فتجب فيها الزكاة. ووجوب الزكاة فيها بالحصص، كل بحسب ماله. فصاحب 5 عليه أن يزكي نصيبه من 5، يعني نصيبه السدس من الزكاة، وهكذا كل بحسبه. فتجب عليهم الزكاة جميعا، وإذا امتنع بعضهم فالويل له، ومن لم يمتنع يؤدي ما يجب عليه بقدر نصيبه.
يقول السائل: هل يجوز أكل الأكل من الفدية في الذي فعل الجناية أو فعل المحرم في الحج؟
الهدي الذي يذبح في مكة أنواع: هدي التمتع وهدي القران، هذا يأكل منه صاحبه ويهدي للأغنياء ويتصدق منه على الفقراء، حكمه حكم الأضحية. النوع الثاني هدي الجبران، وهدي الجبران يكون لترك واجب أو فعل محظور.
يقول السائل: إذا كان موعد السفر قبل الظهر بقليل وقد تستغرق الرحلة المسافة بين الظهر والعصر حتى نصل محل إقامتي، فكيف نصلي الظهر؟
إذا كان إقلاع الطائرة قبل الظهر فلا يصح أن تصلي الظهر قبل وقتها إطلاقا. أداء الصلاة قبل وقتها هذا غير مجزئ ولا يصح أبدا، إلا صلاة تجمع مع التي قبلها كصلاة العصر مع الظهر مثلا والمغرب والعشاء، فتعجل صلاة العشاء مع المغرب. أما مثل الظهر إذا كان الإقلاع قبل الظهر فلا تصلى قبل الإقلاع أي قبل الظهر أبدا. وعلينا أن نعرف أن وقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر يدخل مباشرة بعد الظهر ليس بينهما فاصل، والعصر له وقتان: وقت اختيار وهو إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه غير ظل الزوال، ووقت ضرورة وهو من هذا الوقت الذي هو وقت اصفرار الشمس إلى أن تغيب. فما دامت الشمس لم تغب فوقت العصر باق وقت ضرورة. فإذا كان الطيران مثلا يستغرق من قبل الظهر حتى تغرب الشمس، وهنا يدخل في وقت الظهر والعصر في الطيران، فيجب على المسافر أن يصلي حسب استطاعته ولا يؤخر صلاة الظهر والعصر إلى ما بعد الغروب بحال. أما إذا كانت الطائرة تنزل قبل المغرب فينوي جمع الظهر مع العصر جمع تأخير، ولا حرج عليه أن يصلي الصلاتين المجموعتين في وقت العصر في آخره في وقت الضرورة من بعد اصفرار الشمس إلى الغروب، هذا وقت الضرورة. فإن كان الوقت يذهب كله في الطيران فيصلي على حسب استطاعته، إن استطاع واقف وإلا جالس، وإن استطاع يركع ويسجد، وإلا يومي إيماء، وإن استطاعوا جماعة وإلا فرادى. المهم ألا تؤخر الصلاة إلى ما بعد المغرب.
يقول السائل: إذا رأيت من أحد الحجاج مخالفة شرعية ماذا أعمل؟
حاول بدل النصحة له، إن استطعت أن تخاطبه بما يفهمه عنك فابذل النصيحة، وإذا لم تستطع مخاطبته فلا حرج عليك، لأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حسب الاستطاعة والحمد لله. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والله جل وعلا يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي.
يقول السائل: ما حكم قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من تلاوة القرآن؟
قول صدق الله العظيم بعد القراءة هذه كلمة حق وكلمة صحيحة، ومن أصدق من الله قيلا، لكنها ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد القراءة حتى نتخذها سنة. ومثل هذه الكلمات الطيبة مثلا الحسنة تقال، لكن ما يواظب عليها على أنها سنة أو أنها مشروعة في هذا الموطن، وإنما في كل مقام ومقال نقول صدق الله العظيم، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لكن إذ اتخذ الإنسان بعض الكلمات مثلا في موطن باستمرار كأنه يعتبرها سنة في هذا الموطن فذلك لا يجوز. يعني إنسان يقرأ ويقول صدق الله العظيم، ويقرأ ولا يقول شيئا من هذا، هذا لا ننكر عليه. لكن إذا كان كلما انتهى من القراءة قال صدق الله العظيم ويرى أنها في حكم لازم، نقول: لا يا أخي، ليست بلازمة ولا تشرع في هذا الموطن فقط، وإنما هو كلام حق يشرع في كل وقت.
يقول السائل: ما هي شروط التوبة وما سبيل لترك المعاصي خاصة في هذا الزمان؟
التوبة من الأعمال السيئة واجبة على العبد، ويجب عليه أن يبادر إليها، والله جل وعلا أمر عباده بها في آيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وحث عليها ورغب بها. ولكل عمل نوع في التوبة، فهناك عمل بين العبد وبين ربه، سيئة بين العبد وبين ربه لها شروط، وسيئة تتعلق بحق آدمي لها شروط. فالتوبة من العمل السيء الذي بينك وبين الله، كأن يكون المرء تارك للصلاة أو متساهل في الصلاة من حقوق الله جل وعلا، فتوبته الإقلاع عن الذنب والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود. هذه ثلاثة: الإقلاع عن الذنب الذي كان واقع فيه، الندم على ما فرط منه وحصل من السيئات ولا يتبجح ويمدح نفسه فعلت وفعلت من المعاصي، العزم على أن لا يعود، يعني ما تكون توبة مؤقتة ما دام في مكة أو ما دام في رمضان أو ما دام في أشهر الحج أو ما دام في أشهر الحرم يتوب ثم نيته أن يرجع إلى المعاصي بعد هذا، هذا ما تصح توبته ولا تنفعه، بل لابد من العزم على أن لا يعود. ولو عاد فيبادر بالتوبة مرة أخرى ولا يضره، لو عاد يبادر بالتوبة. أما إذا كانت المعصية تتعلق بحق آدمي، يعني أخذ ماله أو ظلمه في أمر من الأمور، فهذه الثلاثة الشروط المتقدمة والرابع الاستحلال من صاحب الحق أو رد الحق إليه، ترد الحق إذا كان مالا أو تستحله. قال بعض العلماء: إذا كان الحق غيبة اغتبته ولو استحللته ربما ما يحللك وتنشأ العداوة من جديد بينك وبينه، لأنه من قبل ما يدري، لكن أنت أشهدته وأعلمته أنك قد اغتبته فربما يغضب وتبدأ العداوة بينك وبينه من جديد. قالوا: تدعو له وتذكر محاسنه في المواطن التي اغتبته فيها، ولعل هذا يكفي.
يقول السائل: كيف نحافظ على الصف الأول في الحرم؟
التنافس والتسابق على الصف الأول مطلوب، لكن لا يصل إلى حد الشجار والظلم والكلمات القبيحة، فينال الإنسان من الإثم أكثر مما نال من الأجر، وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والصف الأول على ما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسجد الحرام، يقول: هو ما كان خلف الإمام على ما استدار منه. الصف الذي خلف الإمام مباشرة بكامل دائرته، هذا هو الصف الأول.